الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للعلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يقول الله إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري، وتمامه قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: شفر أهل الجنة، فكبرنا. وروى هذا المعنى جماعة من الصحابة.
نعم، عندكم نسخة، عندكم 99 بالرفع. أبشروا فإن من عندك إيه؟ لا بس 99، فإن من يأجوج ومأجوج مفترض حسب النحو 999، إلا يكون بقى على وجه حكاية. نعم.
قال قوله لبيك،
هات أصل الحديث في البخاري كده، شوف النص. نعم.
قال قوله لبيك،
الأول واضح، قال: وما بعد ناري، قال: من كل 1999، ماشي، هذا على الابتداء والخبرية. إنما الثاني فإن من يجوز وما يجوز 999، هذا اسم إن. نعم.
قال قوله لبيك، لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك.
من ألب بالمكان إذا أقام به، فلبيك يعني من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. نعم.
قال قوله وسعديك من المساعدة، وهي المطاوعة، ومعناها إسعاد بعد إسعاد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة، أولها إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل.
قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة، أولها إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد
دعاك ومناد ناداك،
ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه.
تمام. يبقى هذا دليل على أن الله عز وجل متكلم، لأن لما قال يا آدم قال لبيك، فيقول لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، فلا تصح لبيك للجدار تقول الجدار لبيك، أو للشجرة لبيك لبيك، لا، إنما لبيك لمن لباك، لمن دعاك. نعم، لأنك تقول إجابة لك بعد إجابة، إقامة على طاعتك بعد إقامة. نعم.
قال ثانيا أنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه،
ولهذا هي أبلغ من تقول لمن نداك نعم، حينما تقول لبيك دليل على المحبة، لأنك ما تقول لبيك لمن لا تحبه، لكن تقول نعم كذا لمن تحب ولمن لا تحب. نعم.
قال ثالثا أنها تتضمن التزام دوام العبادة، ولهذا قيل
العبودية. نعم.
التزام دوام العبودية، ولهذا قيل من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك.
تمام. التزام دوام العبودية، لأنها من ألب المكان إذا أقام فيه،
يبقى لبيك أي أنا مجاوب على طاعتك، من أدام الطاعة، يبقى دليل على الالتزام. نعم.
قال رابعا أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل.
نعم.
قال خامسا أنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص.
نعم.
سادسا أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك. سابعا أنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من الألباب وهو من الإلباب وهو التقرب. انتهى.
الله أكبر. والله يا أخوانا لو ما صنف ابن القيم إلى هذه الفوائد لكفى. شوف انظر المعاني التي استخرجها رحمه الله تعالى من كلمة لبيك، فإنه أخذ المعنى اللغوي وطوعه للمعنى الشرعي، لأن هذه التربية لما تكون في مواضع مخصوصة في العبادة، مثل ما يقول المحرم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فيهل المحرم بهذا. ولهذا قال صلى الله قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذا في معنى لبيك فقط، هذا في معنى لبيك، أما إذا أضفت إلي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فإن الفوائد تتضاعف عن هذا، لكن هذا في لبيك من جهة اللغة، فإنها تدل على أمور، تدل على متكلم داع دعا أمر باستجابته، فقلت له لبيك فلا تكون إلا متضمنة إجابة داع دعاك ومنادي ناداك، فهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، كما أنها تقتضي صفة سمع الله عز وجل، لأنه لو لم يكن يسمع الرب سبحانه وتعالى قولك هذا لما صح أن تقول لبيك، فإنه لا يسمعك، كما قال في الفائدة الأخيرة بأنها قبل الأخيرة السادسة تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك، يبقى دليل على إثبات الكلام، لأنها إنما تتضمن إجابة داع دعاك وتتضمن صفة السمع، لأنه لو لم يكن من تقول له لبيك يسمع لما كان هناك فائدة في قولك لبيك. هذا من جهة صفة الكلام صفة السمع، يبقى دي فائدة من سبعة فيها بقى الاستقرار واللزوم فيها والدوام في لبيك من ألب بالمكان يعني تقام بطاعته، فيها الخضوع لأنها إجابة لك بعد إجابة، والذل والانكسار، فيها الإخلاص لأنها من اللب وهو الخالص. يبقى الاستقرار والدوام والخضوع والتذلل والإخلاص، هذه ثلاثة ضفة إلى الثنتين يصبح المجموع كام؟ خمسة. ثم فيها المحبة، فيها المحبة والتقرب. المحبة من جهتي أنك لا تقول لبيك إلا لمن تحبه، والإقرار والتقرب من الله عز وجل لأنه من الألباب وهو التقرب. وقائل هذا أيضا حينما يقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة استجابة لك بعد استجابة، فإنما يدل على تقربه الله سبحانه وتعالى بالمصارعة والمسابقة. كل هذا في لفظة لبيك، ولذا كان غالب إجابة الصحابة للنبي لبيك يا رسول الله لبيك وكذا. نعم.
الألباب شفنا ولا الإلباب؟
نعم
الألباب ولا الإلباب؟
والله مضبوط عندنا بالفتح، ما أدري إنها من الباب والتقرب أو الألباب، تحتاج إلى رجوع للقاموس. نعم لأنه ما ضبطها. نعم لا هات اللفظ من أوله. يبقى يقول كل 1999 هذا يكون على تقدير اخرج من النار 999. ها
ولهم استطار ولكن عذاب الله شديد، سبق ذلك على الناس حتى تغيرت قلوبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج قطعماء 99 ومنكم واحد ثم انتم في الناس 99.
دي كلها على تقدير اخرج، يعني اخرج من يأجوج ومأجوج 900 و99. لا لفظ هذا اللي معنا. فإن من يأجوج، فإن من يأجوج 999. نعم
ينقل الباب يا شيخنا
نعم
فحشيد ابن القيم على سنن أبي داود قال الإلباب
الإلباب بس مضبوطة ولا هذا وضع الشارع وضع الشارع
لا وضعهم هم لا
قال بالكسري
لا ده كلام ابن القيم على سنن أبي داود حشيد ابن القيم على سنن أبي داود
إيه بس أنا أقصد تحتاج إلى ضبط لأنه وارد أن الطباعة تكون طبع الهمزة فوق أو الأسف تحتاج إلى ضبط. نعم
قال قوله بصوت فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه لا يشبه خلقه ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه فإذا انتفى الصوت انتفى النداء ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا كما قيد التكليم بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما.
يقول في إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله تعالى وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت ينادي بصوت فإنه بمعناه فإذا انتفى الصوت انتفى النداء ولهذا قيد بالصوت إيضاحا وتأكيدا كما قيد التكليم بالمصدر وكلم الله موسى تكليم. يعني يريد أن يقول إيه؟ يقول بأن النداء أصلا لا يكون إلا بصوت مش محتاج إلى الصوت لكن هذا من باب التأكيد فيكون هذا رافعا لكل تحريف يمكن أن يحرف النداء بغير أنه بصوت مثل ما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما فأكد الكلام هنا بالإيه؟ بالمصدر قد الفعل بالمصدر وإذا أكد الفعل بالمصدر رفع أي أدنى 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 تأويل فيه في هذا يبقى ينادي بصوت معروف أن النداء بصوت لو قال ينادي فقط يكفي مثل كلم معروف أن الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف ومثل الحديث والكلام والنداء وإذ نادى ربك موسى أنيت القوم الظالمين ما قال وإذ نادى ربك موسى بصوت أنيت القوم الظالمين لأنه ما يكون النداء إلا بصوت ما يكون النداء إلا بصوت فلما جاء الوصف بالصوت رفع الإشكال الذي يمكن أن يطرحه أي محرف ومن هنا كانت الكلمة وكلم الله موسى تكليما يعني أنتم حرفتم كلمة من الكلم ومن كذا لكن لا يمكن أن يؤكد هنا المصدر تكليما إلا وهو كلام حقيقي بحرف وصوت يبقى هذا من باب التأكيد ولهذا من أقوى الأدلة على الرد على منافع صفة الكلام هو حديث هذا الحديث وهو أن الله عز وجل نادى آدم بصوت وهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام معنى قائم بالنفس لأن المعنى القائم بالنفس هذا لا يقال كلام فضلا أن يقال صوت لأنهم ينفون صفة الكلام لله عز وجل. نعم أي فإن من يأجوج ومأجوج ها طب ما هو ألفا يعني معناه 909 ومنكم رجل واخد بقى يعني 999 بمنصوب
بالمعنى يعني هنا موجود بالمعنى
فين
انما لفظة البخاري موجود فيها ألفا غير 99
هي نعم
مضبوط هنا بالنظر غير الموجود في المتن البخاري
موجود هنا مضبوط بايه
999 المنصوبة دي غير المتن البخاري يعني
لا احنا عايزين هل فيه لفظة واردة فإن من يأجوج اكتب كده لفظة فإن من يأجوج 999 هل لفظ موجودة بالضبط ده
مش موجودة في البخاري ولا مسلم
ما أرى من جهة نحوي لا لكن بقى 999 هذا على تقدير أخرج من 99 من بني آدم كذا من يأجوج ومأجوج كذا نعم إنما من جهة النحوي لا أي وتسعين لا ما هو مش مشكلة ما هو ألفا هي اللي تعنينا إنما منكم رجل دي على الابتداء والخبرية عادي نعم
قال قوله بعثا إلى النار، البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، انتهى. وإنما خص آدم بذكر لكونه والد الجميع،
والد
لكونه والد الجميع.
الكون زي كان بالضبط، يعني الكون يبقى كونه، هذا الفعل الماضي ناقص نسخ، والهاء الضمير هذا الاسم، يبقى والدة خبر للكون، كونه عالما، كونه كذا. نعم. ولكونه كان
قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، الحديث انتهى من فتح الباري. أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله، وأفاد إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نداء حقيقة بصوت.
هذا نص يقطع أي إشكال يريده هؤلاء، ولا إشكال أصلا. نعم.
وفيه أن النداء والقول يكون يوم
هذا
القيامة،
هذا الكلام معلق بمشيئة، لأن الله عز وجل إنما تكلموا بهذا يوم القيامة، سيقول لآدم أخرج بعث النار. يبقى هذا كلام إيه؟ ليس قديما. هذا رد على المعتذر أيضا بأن كلام الله عز وجل صفة قابلة بنفسه وهي قديمة، فنقول أحاد الكلام يتعلق بالمشيئة، فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء. نعم.
وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة، فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية.
تمام. من هنا تكون الصفة، هنا صفة إيه؟ فعلية. صفة الكلام باعتبار أحادية، هنا صفة تعلقت بالمشيئة، وباعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها صفة ذاتية. نعم.
وأفاد إثبات صفة الكلام وأنها صفة ذات وفعل، فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة، ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد.
هات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. هات من كلام أبي بكر وعمر، فشيء لم يتكلم به النبي، ولم يتكلم به أبو بكر، ولم يتكلم به عمر، نتكلم به نحن؟ أجب يا إبراهيم، نعم نتكلم به، لأنه تكلم به أبو بكر وعمر، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالألفاظ، إنما بالاعتقاد. هذا هو معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، معتقد أبو بكر وعمر، فإن النصوص شهدت أن أحد مفردات كلام الرب سبحانه وتعالى متعلقة بالمشيئة، فالله كلم موسى وكلم محمدا وسيكلم آدم في القيامة وهكذا. يبقى مفردات الكلام متعلقة بالمشيئة. طب هل معنى هذا أن الله عز وجل لم يكن موصوفا بالكلام حتى تكلم؟ لم يكن موصوفا أنه تكلم حتى تكلم؟ لا، إنما لا يزال الرب موصوفا بأنه متكلم. من هنا تكون أصل الاتصاف باعتبار نوع الكلام هذه صفة ذاتية أزلية، لا يزال الرب موصوفا بهذا، اللي بيعبر عن العلماء بأنه قديم النوع الأصل. أما الأحاد فهي متعلقة بالمشيئة. يبقى عبارة قديم النوع حادث الأحاد عبارة مفسرة شارحة مبينة لما جاء في الكتاب والسنة، فلا يقال لم يتكلم النبي بهذه، لم يتكلم أبو بكر وعمر، هو أبو بكر وعمر تكلموا بهذه، أبو بكر وعمر وكذا تكلموا أن الكلام كالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. تكلم أبو بكر وعمر فقال الأصل في الصفات إجراؤها على الظاهر، تكلم أبو بكر عمر فقال أمروها كما جاءت بلا كيف، تكلم أبو بكر عمر فقال القول في الصفات كالقول في الذات بناء نفس الألفاظ، لا، لكن ما قال في ذلك أبو بكر عمر، لأن هذا هو شرح لما كان عليه منهج أبو بكر عمر يوم أن لم يكن مبتدع يشكك في خلاف ذلك، فلما جاء المبتدعة احتاج العلماء أن يشرحوا أن يبينوا أن يقربوا أن يسهلوا أن ييسروا ما كان ماضيا، فضعوا العبارات
وهو بكر وعمر قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ما قالوا هذا. إذن كل هذه العقيدة شريحة، يبقى لا تأتي أنت في بعض المواضع مثل ما تقول مثلا إن العمل ركن في الإيمان، ركن باعتبار جنس عمل الجوارح لا باعتبار أحد، فأحد الأعمال، أحد الأعمال بغير الصلاة، أحد الأعمال من تركها كان ناقص الإيمان، وأصل العمل جنس العمل من تركه كان كافرا. فإذا قلت جنس العمل وأحد العمل فلا ينبغي الاعتراض بأن هل تكلم ذلك أو بكر أو عمر أو عثمان، ولما لما تكلم به العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قصد أنه ينبغي أن تتعلم أنت الإيمان على طريقة السلف من كتب السلف، لا تأتي أنت تقول عبارة وفقط ما ينبغي أن تفهمها في ضوء الكتاب والإيه والسنة. أما الذين ينكرون هذه اللفظة مطلقا بدعوى أنه لم يتكلم بأبو بكر ولا عمر ولا تكلم بها كذا، فنقول أيضا وهذه الألفاظ أيضا لم يتكلم بها أبو بكر ولا عمر، فماذا أنت قائل في هذا؟ طب لو قال ما تكلم بها السلف اللي هم المتقدمون، نقول وتكلم بها المتأخرون، ومعلوم أن منهج السنة والجماعة بيان وشرح المنهج على حسب وإفهام الناس منهج على حسب أهل زمانهم، في وقت من الأوقات لم يكن المسلمون في حاجة إلى أن يضعوا كلمات بذاته الرحمن على العرش بذاته، لأنه معلوم أصلا أنه إذا كان على العرش مستوى فهو على العرش بذاته، ما البيه ما البيه بصفاته فقط، لو بصفاته لو بصفاته لماذا العرش بالذات؟ يعني الله بصفاته على عرشه وبغير صفاته على مستوى على سائر الأكوان كما يقولون؟ لا تمام، فاحتاجوا إلى أن يضيف عبارة بذات، انظر إلى تاريخ ولادتها. طيب لو جاء قائل وقال أقسام التوحيد الثلاث، ها تكلم بكر وعمر تكلم كذا كذا، نريد نصا وقالوا هذا كلام شيخ الإسلام، مع أنه شيخ الإسلام سابق لذلك الأئمة الكبار المتقدمون، ولكن لو افترضنا أن شيخ الإسلام هو أول من تكلم بها، لما تكلم بها شيخ الإسلام ولا بتكلم من قبل؟ لأن هذا أصلا معلوم عند السلف الأوائل من النظر إلى القرآن، فإن القرآن ذكر ثلاثة أنواع من التوحيد وفقط، فلما جاء من ينكر هذه الأنواع فاحتاج الشيخ الإسلام إلى أن يقدمها قاعدة للأمة حتى تفهم ما كان في الكتاب. ولهذا من أول من نطق بتقسيم التوحيد؟ الكتاب، كتاب الله عز وجل، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يبقى إذن الضابط في المصطلح المتلقى ولو لم يسبق إلى نفس لفظه علماء الضابط في قبوله ألا يخالف ما كان عليه الأولون من المعتقد. أنا الآن بأدرس اللغة على أن الجملة جملتان فعلية وإسمية، ولو نظرنا إلى العرب يعني شوف قلب لغة العرب كما شئت لن تجد من قال في العرب الأوائل قبل تدوين اللغة هذه والتصنيف فيها على الوجه الاصطلاحي، لن تجد من يقول الجملة جملتان فعلية وإسمية، وعند الجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر والفعلية مكونة من فعل وفاعل، لن تجد هذا في الأوائل. يبقى نلغي هذا، لكن هل هذا خالف كلام الأوائل؟ إنما هذه قواعد لضبط فهم كلام الأوائل، نفس المسألة دي ألفاظ لضبط فهم من؟ كلام الأوائل. يبقى إذن المصطلح المتلقى بالقبول والمصطلح الذي يشرح ما عليه السلف هذا مصطلح يقبل، طالما ان علماء السنة في العصر الذي دي كلها قيود، طالما ان علماء السنة في العصر الذي وجد فيه ندخل هذا المصطلح متفقون عليه. خلي بالك ما جيش انا اضع مصطلحا وانا ارى انه لا يخالف الكتاب والسنة وعلماء عصر ينكرونه، لا، علماء العصر الائمة اوجدوا مصطلحا، ده المصطلح اللي هو ايه يقبل ولو لم يكن في العصر السابق، طالما المصطلح الذي وضعه في هذا العصر من؟ أئمة السنة. طب يا اخواني لمسألة المصطلحات، فقه المصطلح هذا، لأن بعض الناس قد يظهر اتباعا وهو يقول هذا، وبالتالي يلغي هذه المصطلحات لكونها ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، ما جاءت لفظا لكن جاءت معنا. ولذا احنا بننقل الإجماع على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وهذا الذي عليه النبي والصحابة. تفين هات لي يلا نص الإجماع الوارد عن الصحابة في هذا. نقول نص الإجماع، أجمعت الأمة على إمرار هذه الآية على ظاهرها في لغة العرب، فلما سكتوا عن بيان ما يخالف هذا الظاهر دل هذا على أن هذا الظاهر. بس أنت لا تفهم، إحنا من نحن؟ أنت لا تفهم هذه المسألة. يبقى المصطلح ليس باللازم يكون نصا من جهة الألفاظ الحروف أنت مسبوق إليه، لكن يلزم إيه؟ يلزم أن يكون هذا المصطلح حينما وضع في عصر أن يكون هذا مصطلح علماء السنة في هذا العصر وهم يشرحون ما سبق. يبقى لابد يكون هو مصطلح على السنة. اثنين، ألا يخالف ما عليه السلف، ألا يخالف ما عليه السلف يعني من جهة المعنى، من جهة الايه المعنى. لهذا قل كلام القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، قل هذا ما في إشكال. ليس باللازم أن تأتي بشيء بنفس الألفاظ في الكتاب وفي السنة. ليه؟ لأنه ده هذا هو شرح لألفاظ الكتاب والسنة، كلم الله موسى تكليما، هيبقى كلامه وليس حقيقة. كيف بدأ؟ من الله ولا بدأ من شجرة ولا بدأ من سماء كما يقول خلقه في الهواء كما تقول المعتزلة؟ منه بدأ ولن يعود يعني وصفا أو في آخر الزمان فيرفع القرآن. وهذا كلام واضح، هذا كلام واضح. مثل ما تقول ويجوز خروج على متن أولة أمورنا وإن جاروا ولفين، ده نص ده ولا إيه؟ ده نص بنفس اللفظ لكن هو نفس المعنى، هو نفس المعنى. فأمر الله عز فأمر النبي بالصبر على جور الأئمة ولو كانوا جائرين ظالمين. فانتبه يا اخواني لهذه المسألة بارك الله فيكم. ليه؟ لأنك أنت أحيانا تقول لهم من الذي سبقكم هذا اللفظ، يقول لك ألا مش أنت أمس قلت لنا أنه مش لازم يسبقك بهذا اللفظ أحد، وأنت بتنكر عليهم اليوم الأحمر سرع حشرت كمال. نقول من الذي قال هذا؟ يقول لك ألا، طب ما أنت برضو قلنا لك، ما أنت قلت جنس العمل قلنا لك أيضا ومن سبقك إلى هذا قلت كذا. قلت إيه؟ قولوا لي يلا قلت إيه؟ ها قلت إيه؟ قلت ان جنس الاعمال ده للتفريق بين حكم تارك جنس العمل وحكم تارك احاد العمل، لان مذهب الخوارج التكفير بالاحاد والمعتزله الخروج من الامام بالاحاد، اما تارك الجنس هذا تارك ركن العمل لان الامه متفقه على هذا. فيبقى التفريق بين الاحاد والجنس ده مذهب اهل السنه والجماعه، لانهم لما نقلوا ان الايمان قول العمل لا يجزئ ونيه لا يجزئ احدهم بغير الاخر، لما قصدوا الجنس ما قصدوا الاحاد، والا هم مجمعون على ان تارك البر الوالدين كافر. قال لك لا، يبقى اذا ده شرح لماذا؟ لما جاء عن السلف. لكن انت بقى لما تقول اعمال الصالحه كلها شرط كمال، ها هذا بقى علل اياه تعليلا شرعيا يستقيم مع منهج السلف حتى نقول لا مشح في الاصطلاح، فلن تستطيع الى ذلك سبيل. يبقى انت طارة تنتقد عليه المصطلح المحدث، وطارة تأتي انت بمصطلح محدث من جهة اللفظ لا محدث من جهة المعنى. ليه؟ لان لفظه المحدث محدث لفظا ومعنى ومناقض لما عليه السلف، انما انت لفظك نعم وان كانت الفاظه غير مسبوقه بهذه الالفاظ الا انها شارحه لما جاء عن السلف من المعنى المضبوط. فاذا احتج اهل السنه في عصر ان يقول مثل ما قال اهل السنه في عصرنا العصور الرحمن على عرش بذاته لا باس، مثل ان يقول القران كلام الله غير مخلوق ولم يكتفوا بقول القائل القران كلام الله، بل من كان يقول في عهد احمد القران كلام الله كان يقول هؤلاء من الواقفه وهم شر اهل البدع في هذا الباب، لازم تقول غير مخلوق. طيب لماذا لم يحتج عليهم القائل باننا اذا نظرنا الى الكتاب والسنه لم نجد الا ان القران كلام الله حتى يسمع كلام الله؟ يسمعون كلام الله، ما قالش غير مخلوق، فلماذا أنت تلجمنا يا أحمد أن نقول غير مخلوق؟ طب إحنا وقفنا حيث وقف القرآن، نقول لا، أنتم وقفتم بخلاف القرآن، لأن لما الله قال في القرآن حتى تسمع كلام الله الذي وصفته من صفاته وصفاته بقى عز وجل غير مخلوقة، إنما أنتم ماذا صنعتم؟ ها؟ قلتم كلام الله وقفتم شكا في هذا، لم توافقوا على أن القرآن كلام الله الذي وصفته من صفاته وهو غير مخلوق. ولو أنت اعتقدت الاعتقاد ووقفت لا حرج، لكن في زمن يكون فيه إلباس لا ما تقف، حتى لو كان أنت معتقدك صحيحا، قل ما يقول الأئمة حتى ترفع أو ترفع هذه المحنة وتلك الفتنة. يبقى ده ضابط قاعدة المصطلحات، يبقى لابد أن يكون المصطلح عليه دليل من كتاب وسنة، ها؟ وأن يكون هذا المصطلح خارجا من علماء الأمة السلفيين، وليس بلازم أن يكون لفظ هذا لفظا قديما. فضحت هذه المسألة ولا فيها إشكال يا إخوان؟ نعم. لفظا لفظا لفظا، انما لازم يكون قالوا النبي.
بس هذا يرد علينا في شيء من القرار
الشيطان. ايوه،
اذا كانت الامه اتفقت دلوقتي على امر ونقول ان النبي لم يقل، فمن باب اولى بامر عملي حديث لو وصيت الوارد نقول ان هذا عملت عليه الامه ولم يكن النبي، ليه ذلك عند هذا؟ مع اننا قررنا في الاصل اللي فوق ان في المعتقد قررنا نقول ان هذا اعتقد ولم يكنه النبي، فلماذا في امر في امر عملي مثلا الفتوى او عمل العلماء عليه او كذا نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟
كيف الرد؟ نجزم ان النبي قال
بعد هذا التقرير؟
بعد هذا التقرير ايه الاشكاليه في هذا؟ ايه المساله دي والمساله دي؟ ده بالعكس، ده انت تقوي الان، انت تقوي ما نذكره الان. ليه يا علي؟ لان الله قال والنبي قال كالآس. الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فإذا بنص القرآن لن يكون سبيل المؤمنين مخالفا للرسول، بل من يشاقق الرسول وسبيل المؤمنين وليه ما تولى، يبقى أنت تقطع وتجزم أن هذا السبيل المؤمنين لا يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، هذه واحدة. طيب الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا في سنته قال إلا واحد، يبقى لا يمكن يكون سبيل الواحدة هذه سبيلا، يعني كل الرد على هذا كله كل ما كان دليلا في الإجماع. فلما الأمة تتفق على حكم يا أخوي علي، تمام، الحكم هذا بنسميه بعد اتفاق هنسميه إجماع، والإجماع حجة كالنص ولا لا؟ بل من جهة الدلالة أبلغ من النص، أبلغ من النص. طيب لما قلبنا النظر لم نجد نصا بسند، فخلي بالك مش لم نجد نصا، لا ده احنا وجدنا النص بس لم نجد نصا بسند صحيح. تمام تمام. طيب فقلنا هاتوا سندا لهذا الحديث، لأن الأمة لا يمكن تعمل بخلاف نص أو بغير نص أو تجمع بلا دليل، ولضرنا في الأحاديث لم نجد هذا الحديث إلا بسند واحد والأمة قائلة به. أنا اللي أقول كيف تعمل الأمة بغير دليل، ولست أنت الذي تقول كيف تقولون قاله النبي. نقول أنت لا تريد أن تقول قاله النبي لأن الإسناد ضعيف، وأنا أقول قاله النبي وأقسم على ذلك بأن النبي قال، لأن إسناد الأمة دخل مكان إسناد شعبة أو يحيى بن سعيد القطان أو غير ذلك. ألا ترضى بإسناد الأمة تصحح حديثا من طريق ابن إسحاق يصلح لهذا أو من طريق فلان يصلح لهذا، ولا تصحح حديثا من طريق الأمة؟ لك لكنها قاعدة الأكابر. خلي بالك دي قاعدة كبيرة جدا، لأن أنت لما تعطي لازم اعطي ضده برضه. تبتدأ لازم تقول معقول للنبي يكون قال وده السند كذا والأمة تجمع؟ كويس أو 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 أنت اتفقت أن الأمة قبلته، لأن ده مربط الفرس اللي به ينهدم خلاف هذا الكلام. لأن لو قلنا أن الأمة تلقت الحديث هذا بالقبول وما فيش نص لهذا الحديث غير ما ورد من هذا الطريق، يبقى الأمة متفقة على تصحيحه. هتقول أصل الأمة عملت بالمعنى واتفقت، هذا المعنى اللي معمول به ده إن كان في ألفاظ الحديث الصحيحة ما يؤيده ما فيش إشكال، هنقول عملت لأن الأحاديث ده بالمعاني الصحيحة ديت كذا وبالتالي يكون كذا. لكن بقى إذا لم يكن هذا المعنى موجودا في الأحاديث الأخرى، في الأحاديث الأخرى معنى غيبيات، معنى أحكام، أحكام لم ترد في الأحاديث الأخرى ولا في نصوص، اثنين غيبيات لم ترد بهذا، يبقى أنت إذا قلت بأن الأمة قبلت هذا تلقت هذا بالقبول، يبقى معنى ذلك ممكن الأمة تتلقى قبول ما لم يرد، لأن بقول تلقت الحديث بالقبول. طب تلقيها الحديث بالقبول هذا دليل على ماذا؟ على أن في دليل بس خفي، الأدلة لا تخفى، ما فيش دليل يخفى على الأمة بمجموعه. طيب على المعنى، طب المعنى ده غير في أي حديث، هيبقى يبقى الاحتمال الثالث ايه؟ على انه ده موجود بس احنا ما نعرفوش، هذا غير موجود، لان ده موجود في معاني كذا يبقى ده مش موجود في المعاني، يبقى يبقى ايه بقى؟ ان الامه ما تعرفش قاعده التصحيح ضعيف، لا الامه حتتضع قاعده التصحيح ضعيف، بس احنا اتعلمنا ان التصحيح ضعيف 1 2 3 4 5 ولم نتعلم منه المقبول الذي تلقته من القبول. عرفنا المتصل رواية العدل الضابط عن مسيء عن مسيء كذا من غير شذوذ وإلا، عرفنا هذا ولم نعرف أنه ينضاف إلى ذلك شرط وهو قبول الأمة لهذا بالقبول، بل هو أعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن حجر الباحث الدقيق المدقق في النهاية قال لك إيه؟ وقبول الأمة أعظم من كثرة الطرق. خلصها لك بقى عم إسلام، قبول الأمة دهوت أعظم من كثرة الطرق. يبقى إذا كنت أنت نفسك بتعمل في التصحيح وتضعيف بهذا كثرة الطرق بتوارد طريق يصحح يرفع يحسن يكذا، خد الأمة بقى كلها، خد الأمة كلها، وإلا للازم القول بأن الأمة تعمل بغير الوارد وتشرع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من أين عملت الأمة هذا؟ هتقول إجماع، طب الإجماع مستند، يبقى المسألة سهلة. يبقى إذن هذا يؤكد الكلام، لا ينفي الكلام بل هذا يؤكد الكلام، بل هذا يؤكد الكلام. طب واحد يقول بس أنت دلوقتي يا شيخ بتقول الأمة في العقيدة هنا عملت هيته ما فيش ألفاظ، نقول دي الألفاظ ده عندنا بس هم إحنا من باب الإضاحة لهم، إنما الرحمن على عرش استوى عندنا الألفاظ موجودة بمعنى ما كان مستويا إلا بذاته، هو في حد بيخالف أنه مستوى بذاته؟ لكن لما هم جعلوا العلو هنا علو صفات احتاج السنة من باب البيان يضع قيد ايه؟ قيد بذات بس من باب يعني ايضاح الوضع. يا اخي انا شرحت لك، لازم اقول شرحت لك بذاتي؟ طب ما انا شرحت لك يعني بذاتي، طب انا اكلت يعني بذاتي، انا كتبت يعني بذاتي، انا ركبت السيارة يعني بذاتي. لكن لما يوجد واحد مخبول يقول لا ده انت كان شبح، ده انت مركبش، خلاص اقوله بذاتي ماشي اكلته بذاتي بقى، من هي معروفة الإسناد هذا لا يكون إلا لي وأنا بذاتي. يبقى اللفظ ده موجود، اللفظ ده موجود بس غير مصرح به كأحرف، ليه؟ للدلالة عليه. يبقى هذا الحديث اللي تلقته الأمة بالقبول في أي باب، عقائد أحكام سير نام شد عشر بطنيات، إن الحديث ده صحيح. وجد من يقول نقبله بس مش صحيح، وجد من يقول هذا لكن قوله ضعيف، ليس هذا صناعة الأكابر، ليس هذا صناعة الأكابر. لا أعلى طرقا على ظهر الأرض لحديث أعظم من تلقي الأمة بالقبول. وإذا لم يكن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول صحيحا أو مصححا، فيا ترى إذن أي حديث يمكن أن يكون صحيحا على وجه الأرض؟ من رواية فلان، من رواية علان وفقط،
فهذا أعلى لأنه من رواية أمة. شوف عقائد، شوف أحكام، شوف فضائل، شوف تأثير وقائع، شوف كل هذا تلقته بالقبول، اركب القطار على طول. اوعى تقول ده ضعيف. طب ضعيفه بعدين تلقته غير بقى ايه هذا الحديث عليه ضعيف وعليه عمل بعض اهل العلم عليه كده، واخد بالك؟ يبقى عمل بعض، لو كنا عمل بعض اهل العلم نشوف بقى العمل ده صحيح ولا مش صحيح، لانه تنازعوا فيه تنازعوا فيه. طب عليه عمل مثلا فقهاء، طب عليه عمل الامه من المحدثين ايضا بجوار الفقهاء. لكن لما نقول تلقت الامه هذا بالقبول خلاص، يبقى تلقت الامه بالقبول، يبقى خلاص وقفنا احنا بقى عند المساله. لسه ترجع تاني بقى الى انت نقطه ايه، نقطه البدايه للطالب العلم المبتدئ اللي حفظ جدول الضرب، الاثنين في اثنين باربعه، الاثنين في ثلاثه بسته، الاثناشر في اثناشر بمئه اربعه واربعين، ان الحديث بيكون صحيح اذا كان بنقل العدل، واخد بالك؟ الضابطي طيب عن مثله الاتصال من غير شدود ولا عله خمسه وخلاص. وبالتالي تيجي الحديث بقى حتى لو في البخاري من روايه المتكلم في عدالته والمتكلم في ضبطه، يبقى اضعف ارده. لا فرق بين النقد الخاص والتعليم الخاص، وده طبعا موجود وكل شيء، خد بالك، وبين النقد العام. فيبقى انت اضف الى هذا واخد بالك قاعده اخرى في قواعد صحه الحديث، وهو اذا تلقت الامه الحديث بالقبول فانه حديث ايه؟ يكون حديثا صحيحا ولا اصح من هذا السياق. يبقى لما احنا بنقول بقى القاعده اللي احنا ذكرناها في الاول، ان كلمه مصطلح، ان المصطلح ده هذا المصطلح ليس بلازم يكون بألفاظ موجود، لكن معانيه موجودة. ليه؟ لأن شرح الألفاظ الموجودة، اللفظ الموجود هو هذا. يبقى أنت كل المسألة أنك أنت بينت وضعت قاعدة أن الفاعل مرفوع، إنما العرب ما نطق به إلا مرفوعا. فلو أنت عندك سليقة العرب هتنطق به المرفوع. العربي إذا نطق هو ده السليقة اللي تنسجم مع القاعدة، اللي تنسجم معها القاعدة. لكن لما صرنا نحن عندنا اللحن احتجنا الى قاعدة تضبط هذا اللسان، قاعدة تضبط هذا اللسان. هذا يعني ازالة ما قد يقال هذا تعارض بين هذه وتلك. في احد نفى ان هذا منسوب للنبي؟
لم يقل احد انه للنبي صلى الله عليه وسلم.
مين اللي قال؟ خلي بالك انتبه يا علي، ما تسمع انتبه اخويا، في فرق بين هذا الحديث اسناده ضعيف وفرق ان هذا الحديث منسوب للنبي وغير منسوب. تفطن يا علي لهذه المساله، خلي بالك. هو حد نفى انه منسوب للنبي؟ انتبه. لكن قالوا السند ضعيف، عشان كده قول زي ما قال، هنا السند ضعيف. قول انت احكم على السند ده، ده السند ضعيف. لكن حد قال ان هذا الكلام غير منسوب للنبي؟ يوم احنا نيجي نقول ده منسوب للنبي؟
هو حد قال ان هو للنبي بعد السند ضعيف؟
الامه كلها، الامه بس كويس قوي، الامه كلها قالت ان لا وصيه لوارث. وده كلام مين؟ كلام النبي. لو ما قالت كلها ذلك، انت بقى عندك ما ينفي هذا؟ هو ده الناس هتقول السند ضعيف، بس احسنت، قف حيث وقف القوم، قل السند ضعيف. هل يلزم بقى من ضعف السند ضعف الحديث؟ الا اذا تلقت الامه هذا الخبر بالقبول فكانت جبرانا لضعف السند ودخلت مكان السند. بس تحليله بسيطه خالص، فك رموز بسيط خالص. يبقى احنا بنتكلم على سند مش على متن، خلاص؟
ابن عباس شيخنا لما جاء نظر الخوارج، لو كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا بكفر بعدم كفر القاتل او كذا وكذا، انما استدل بعموماته
عدم كفر،
يعني ان القاتل كفر دون كفر القاتل وكذا وكذا، لم يقول احنا عندنا في المعتقد ان من لم يكن من الذرة فاولئك هم الكافرون، وان كفر دون كفر هذا معتقد اهل السنه. لو كان هذا نص من ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم لا رفعه مباشرة في وجه الخوارج، ولكن احنا تلقت الأمة بهذا، لم يقل ان هذا مكشوف للنبي.
ده باب وده باب. ده باب وده باب. ده باب مر فيه حديث. الكلام الحديث ده هو هيبقى صحيح ولا هيبقى ضعيف؟ يبقى مر حديث. مر حديث يعني انت عايز تقول ده انت عايز تقول دلوقتي ان كلمه وصيه الوارث ده فهم مش لفظ.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله العظيم. ده فهم. يبقى انت عايز تقول ان ده فهم لم يرد. كيف لم يرد عن ابو قد ورد؟ لكن تقول صح ولا ما صح؟ خلي بالك يا علي كل كلمه لازم أن تقولها بحساب. ورد ولا ما ورد؟ ورد. لكن يبقى الاشكال ورد باسناد صحيح ولا باسناد ضعيف؟ باسناد ضعيف. طيب الضعف اللي هنا ده عندي مما يقوي الضعف في العلم ده مش احوال، منها ايه؟ كثره الطرق. مش منها ياتي بطريق ينهض به من ضعيف لحسن؟ صح. خلينا نتكلم واحده واحده في علم المصطلح اللي هم ما خلفوهوش، عشان تعرف ان العلماء لما قالوا الكلام ده لم يخالفوه. لم يخالفوه. كويس كويس. يبقى هنا الطريق رجاء رفع. خلاص رفع. طيب هنا لم يرد هنا طريق يرفع هذا، ومع ذلك قالوا بالحديث. يبقى ايه؟ يبقى الحديث هذا ثابت عندهم. ايه ثابت عندهم؟ صار سنده ايه؟ سنده هو الام. ارفع السند ده وحط الامة مع هذا اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص. ليه؟ لان ده ما يصلح يكون مأخوذ من معاني اخرى. ما فيش معاني، تمام؟ لازم يكون هو اللفظ الا ما غلب على لونه وطعمه ورائحه. ده ما بيعرفش بالاجتهاد، ده لازم أن يعرف بالنص، والنص ضعيف على كلام عالي. النبي ما قالوش، وما يعملوا ازاي؟ اجماع. طب الاجماع مستنده ايه؟
تلقت الامه بقبول العمل عليه، عملت
به. يبقى شرعت من الدين ما لم ياذن به الله. شرعت من الدين ما لم ياذن به الله. نعم. شوف مدرستكم كلها في مصر بتقول كذا، هي المنبع واحد، المخرج عندكم واحد. خلاص احنا بقى بنقول قاله النبي قطعا 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 في نوع واحد من الاحاديث، وهي الاحاديث التي نقلت لنا بعبارة تلقته الامة بالقبول. وده كلام قالوا العراقي وقالوا ابن حجر وقالوا الأئمة، مش كلام احنا بنقوله يعني كده عفويا. خلاص يبقى كل المسألة انها تحط تركيبة تلقات الأمة بالقبول مع ضوابط الصحيح. خلاص وتحل هذه العبارة محل الإسناد وتنتهي المسألة. وإلا لزمتك لوازم القول على الله بلا علم، عمل بالأحكام بلا دليل، وهذه كيف ترد عنها ولها؟ إن قلت معاني موجودة مش موجود، ده غيبيات يا عم الشيخ أحمد، غيبيات الأمة بتتلقى إن النبي جلس على العرش، ما فيش فعل أثر مجاهد وكذا والأمة بتتلقاه، واخد بالك؟ الأمة بتتلقى حديث الأوعال تروى في كتب السنة. الأمة ردت على أهل البدع بأحاديث ضعيفة، لكن الأمة تلقتها اعتقادا. منين تلقاوها اعتقادا مش موجودة في النصوص الأخرى؟ كيف تصف غيبيات بما لم يرد؟ كيف لم يرد؟ لم يقل هذا النبي ولا لا في الكتاب والسنة، وطريق الغيبيات طريق واحد. بس ان شاء الله يا اخواني بعد سنة سنتين هتتضح لكم. خليكم بس ماشيين معانا واحدة واحدة، لكن احنا بنقول المدرسة هنا هتبقى كده. هي انا عارف انا بعذركم لان هي المدرسة كده، بس شوية شوية ان شاء الله ادي احنا بناخد يعني كل درس شوية كده إن شاء الله تتضح لكم. وبقوة أن الأمة لا يمكن أن تشرع شيئا لدينه، وأن الدليل الموجود هو الدليل ده، وأن المسألة التي هي استعمالك القاعدة الخاصة كيف يصحح حديث سنده ضعيف، هذا أسهل ما يكون ردا عليه أن الإسناد بدلناه بإسناد الأمة وتلقي الأمة بالقبول، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. وإلا لازمك أن تكون في شرع بلا دليل، في غيبيات بلا دليل، في أحكام بلا دليل. كل هذا يا اما تقول دليل والامة ما عرفتش لفظ الدليل، فتكون الامة اجتمعت على خفاء الحق. انتبه، مفيش يا الله بقى النبي الحكم ده هو اتقاله في حديث ومحدش رواه ابدا ومحدش عرفه في الامة ابدا، مستحيل.
هيقول اه ما هو برضو في حتة صغيرة وتبقى انت شيخ يعني اسلكت صبرنا. ما هو برضو يعني مش معقول ان الامة برضو هتقول ان الحديث دوت ما عادش في الامة لابن التاريخ الضعيف ده. لو له طريق سائل ما تجيبوه هو بس الضعيف اهو. ازاي بس يكون سند ضعيف ده في يعني ما هقول كل صحيح وما فيش حد في الامة يروي كده من طريق صحيح. قلنا يا ابن الرد على هذا ان الامة رواته كلها. ومن البلدي انا هقول لك حاجه بسيطه خالص. احنا كلنا متفقين النهارده ان المسجد ده هو في مسجد في صندباط اسمه مسجد نور بنروح دروس. اللي اخبرني بهذا رجل هالك رجل كذاب من الطراز الاول. لكن الدنيا كلها متلقاه ان في مسجد هنا وان في فلان هنا وكلام من ده ولم يكن الخبر عندي خالص وصلني الى من هذا الطريق. دعك من هذا الطريق وتواتر الامه في النقل خلاص. وده انت هتنتفع بيه في العقيده والا انت هتورط نفسك. والله هتورط نفسك لو انت فضلت ماشي على هذا في العقيده هتورط نفسك. هتورط هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في العقيده وهو بيقول لك شيء ولم يقول لم يثبت على النبي؟ كيف تبدع من خالفك بسببه؟ الامه ازاي يبقى الامه انتوا بتقتطعوا بقى؟ يبقى عقيدتكم ديت مش عقيده اتباع. خد بالك هتورط نفسك في العقيده، هتورط نفسك في اخبار وقائع في التاريخ ثابته حاصله، هتورط نفسك في احكام، هتورط نفسك في كذا. كل المساله باختصار شيل السند ده وحط سند الام وتنتهي المساله. اغلق الباب لحين جلسه اخرى.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القران وصريح السنه والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون انتهى. وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة. وكان أئمة السنة
ولهذا يكفي أن تقول نادى. نعم.
وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية.
تمام.
كما قال الإمام
أحمد. لما يقول القرآن كلام الله، لأنه ممكن يبقى كلام نفس عنده، ممكن يكون كلام مخلوق. ولهذا هما بيقولوا كلام الله، هما بيقول لهم أدي القرآن، بيقول اسمعوا كلام الله، وهما بيقولوا إحنا بنقول كلام الله برضه، إحنا بنقول نقرأ الآية هو حتى يسمعوا كلام الله، بس إحنا عندنا طائفة تقول اللي هي المعتزلة وكذا، كلام الله من باب إضافة تشريف. ده مخلوق مضاف الى الله يبقى اضافه تشريف. والاشاعره بيقولوا كلام الله اللي هو الكلام القائم بالناس. فاحنا مش معترضين انه كلام الله. لكن اشرح يا معتزلي يا جهمي ما المراد بكلام الله؟ ما معنى كلام الله عندك؟ واشرح يا اشعري ما معنى كلام الله عندك؟ يوم المعتزلي يقول كلام الله اللي هو خلقه واصطفاه من الهوى كلام ثم اضافه لنفسه اضافه تشريف. يبقى انت بتنكر انه يكون كلام الله. في الحقيقه. طب والاشعري قال لك كلام الله عندي انا اقول كلام الله لكن كلام الله عندي المعنى القائم بالنفس. ولهذا اتفقت الجهميه المعتزله الاشاعره على ان القران ليس كلام الله حقيقه بحرف وصوت تكلم الله به حقيقه. عند الاشاعره هو جبريل اللي عبر وعند المعتزله دي اصوات خلقها واضافها الى نفسه اضافه ايه؟ إضافة تشريف. يبقى لا يكفي لا يكفي أن يقول القائل من هؤلاء كلام الله كما لا يكفي هؤلاء أن يقولوا نسبة العلو لله. لا بد أن تفصل علو والله اللي هو إيه؟ علو صفة لعلو ذات. يبقى لازم تبين هذا بيانا جليا. تمام. أحد إخوانكم يبقى خلي بالكم دققوا في الحاجات دي اللي ممكن تميز. أحد إخوانكم يعني من فترة المهم جاب لي واحد، الواحد عايز يعني يطلب علم عندنا. طب انت يا ابني انا مثلا كذا. تمام. في لحظة كده مثلا طب انت ايه رأيك في كذا 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 والواقع مش عارف ايه. لا دعنا من هذا، احنا مالناش دعوة بالكلام ده. طب يعني فلان وفلان وفلان. قال لك دعنا من هذا. طيب انا بقى رايح اتوضى. ما خلاص بقى مش محتاج انت. دعنا من هذا يبقى انت عرفت هذا. طالما دعك من هذا يبقى انت عرفت اخر ايه؟ هذا. خلاص. فإن طلب العلم يرجو النجاة وكذا ما فيش مشكلة، أما إذا كان هيبقى بهذا المنهج يبقى إذا تستطيع أن تميز منهج أي واحد عن طريق كلمات عبارات وقائع ألفاظ. فهو يقول لك نسبة العلو، أنت قاعد جنب عمر هاشم ولا قاعد جنب مش عارف إيه يقول لك نسبة العلو لا، قول العلو إيه؟ القرآن كلام الله، كلام الله ايه؟ انا اتكلم بحرف وصوت بس هينفر بقى ويعربد ولك بس انت مجسم انت كذا انت كذا. عشان كده هم نفس اللي اسمه علي جمعة لما تكلم في الباب ده كله جاب بقى يعني تاريخ تدون العقيدة كما يقال، الى ان وصل في النهاية الى ان الكلام اللي هيقوله ده هو دي جريمة ابن تيمية، انه حط كلمة حقيقة دي. انما احنا مش معترضين على احمد، احمد قال القرآن كلام الله وقال كذا وكذا، مش معترضين على كلام هؤلاء في الصفات قديما انه امرها كما جاءت كذا كذا الى اخره، واحنا بنثبت للحاجات دي كلها واحنا بنقول زي ما بيقول القرآن تماما. وعشان كده بقولك احنا كنا اصلا ما بنقولش ده، لما جاء في المتأخرين مش فاهمين القرآن، فاحنا قلنا ايه بقى نفهمكم، فشوفنا نفهمهم بايه بقى، باي شرح، الشرح الذي يتناسب مع العقل الصريح ولا يتنافى مع النقل الصحيح. ايه بقى يتنافى مع العقل الصريح ولا يتنافى مع النقل الصحيح؟ ان مش معقول هنقول ان الله بيتكلم بصوت وحرفه كذا، مش معقول هينزل نزولا ايه كذا، ده ما ينفعش، يبقى نزول رحمة، ولا لو نزل هيبقى يلزم منه أن مخلوقات حطت به، يبقى احنا وإلا احنا ما كناش عايزين نقول كده، احنا كنا بنقول زي ما احمد بيقول زمان انه خلاص القرآن كلام والله مش عارف كده ونسكت وخلاص. لما انتم ابيتم الا ان تفهموا منا وجاء من جاء وحرف العقيدة فاحببنا ان نشرح له، فكان شرط شرحنا ان نشرح بشيء لا يخالف العقل الصريح، لازم العقل يأذن به، لازم العقل، فغير معقول ان يكون نزول حقيقيا، غير معقول دخلوا بقى. انما في بقى واحد اسمه تيمية هو اللي دل ايه اللي صادم العقل، بس على فكرة احنا مش بنكفره، احنا ضال بس احنا مش بنكفره. ليه بقى مش بنكفره؟ اصله اعتمد على ايه شوية حاجات كده شبهات، فاحنا مقدرش نكفره. يبقى المشكلة في ابن تيمية عنده فقط ان هو لا نستطيع تكفيره، انما بقى التضليل وكذا، فقد قال كلاما خالف ايه صريح المعقول ولا دليل عليه من صحيح المنقول، هكذا يزعم. يبقى لابد من إزالة، لابد من ايه من إزالة هذا على حسب المتكلم. فهذه من اجل هذا كانت مسألة المصطلحات والضوابط مسألة مهمة جدا جدا جدا، لكن ان تفهم في ضوء ماذا؟ ما تفهم في ضوء كلام الأئمة. نعم. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام
كما كان احمد يقول لما سئل عن من قال لا ان الله لا يتكلم بصوت، فقال هؤلاء انهم يدورون على التعطيل. ولهذا يا اخواني سبحان الله رسوخ ده نتيجته يعني نتيجه العلم غزير. شوف لما قال شبابه من قال فقد عمل، ما احنا عندنا برضو ادله ولغه بتقول ان القول يطلق على العمل، وندخل بقى في الروايات كده كتير. خلاص الكلام المطلوب في الموضع ده واخد بالك، ممكن يقول الكلام والعمل، ما ممكن يقول لك ايه زي حديث عمار الداسي في الصحيح انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، وضرب على الارض ان تقول بيديك، ده خصم قول ثقافي. لكن هو شباب يقصد هذا؟ شباب لا يقصد هذا، شباب يقصد اللي بيقول لا اله الله خلاص اتى بالقول والعمل بدون عمل. من هنا كان الرد باختصار تقبيح القول والتشديد عليه وان هذا قول الايه المرجع. النهاردة احنا مش عارفين مش قادرين نقنع هؤلاء ان الاعمال الصالحة شرط كمال ان دي من اقوال المرجع، ما انتش قادر. ليه؟ لان ما عندك القبول ولا عندك الايه، حتى لما نطق علماء العصر اللي هما معتبرون بهذا لم يلتفتوا الى كلامه ولم ياخذوا بكلامه. نعم. ما قالش الله تكلم،
لما
قال القرآن كلام الله،
لما نفوا صفة الكلام ده سبحانه وتعالى من الباب انه حرف وانه يكون انه شفتان
وحرف تمام اللوازم الباطلة واللوازم الباطلة هذه.
طب هذا انا يرد عليهم شفنا الحجر سلم عليه صلى
الله عليه وسلم رد
كذلك الشجر
والشجر ردوا بهذا
وسبح الحصر الى
ذلك ردوا اهل السنة ردوا بهذا. من ضمن ردوا اهل السنة ان مش لازم كل كلام يبقى لسان وشفتين وكذا ابدا، الحجر ينطق في اخر الزمان والشجر ينطق في اخر الزمان، السماوات والارض فيها طبعا او كرام قالتا اتينا طائعين، النار بتتكلم
واخد بالك من ضمن السنة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة. وقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: قلت لأبي: يا أبتي، إنهم يقولون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال: بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. قال: وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. وساق حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. الحديث. ثم احتج بحديث أبي سعيد المتقدم: فهذان إمام أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل والبخاري وكل أهل السنة على قولهما، وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق، وصرح به غيره
وإسحاق
وصرح به غيره. وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره، وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية. وقد روى في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40، وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسان ويحتج بها، أخرجها الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج بها، واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث، فقد صححوا رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها، منزهين الله عما لا يليق بجلاله، كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي.
نعم.
فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد لا يسمع.
صحيح.
وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض،
وهو قولهم أيضا أنه لا يتجزأ، قديم ولا يتجزأ ولا يتبعض، وهذا الكلام هو حروف وكلمات، فدل هذا على أن يتجزأ ويتبعض. هذه الكلمة تسبق هذه الكلمة، يا آدم أخرج بعض النار، قال كم بعث النار، قال من كل، يبقى هذا كيف يكون جزء واحد، كله كالحرف الواحد. سبحان الله. يعني هؤلاء لو تدبروا بعقولهم لعلموا ضلالهم، لكن هؤلاء لا عقول لهم، ولأنهم انطلقوا من لوازم، هؤلاء ما انطلقوا من نصوص، انطلقوا من لوازم، ظنوا أن هذا الحق لو أثبتناه للزم منه لوازم باطلة في أذهانه، وما من أحد يلتزم لازما باطلا من نص ثابت إلا ويلزمه من الأباطيل أكثر مما يفر منه، زي المعتزل قالوا لو قلنا بأن الله قدر أفعال العباد خير وشر وكذا، يبقى خلاص كيف يحاسبهم عليها وهو قدرها، لأنهم ظنوا أنه طالما قدر يبقى الجبر على طول، كيف يحاسبوا الله عز وجل هؤلاء، يبقى إذن يكونوا ظالما، ففروا من نسبة الظلم لله، فماذا صنعوا؟ عطلوا الله عز وجل عن تقدير أفعال العباد. يبقى الله يريد الخير والعبد بيريد الشر، فيقع الشر، تقع إرادة العبد التي هي بإرادة الشيطان، يبقى غلبت إرادة الشيطان على إرادة الرب سبحانه وتعالى، وعطل الله عن هذا، يبقى وقع. فما من أحد ينظر في حق فيلتزم لازما مخالفا نظر قائلا هذا فرارا من كذا، إلا ويلزمه من لوازم الباطل ما هو أضعاف ما جرى منه. ولو أنه قال نثبت التقدير، لكن هذا التقدير مراتب مبناها على علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يحاسب عباده ولم يكلفهم بقدر غائب عنهم بل بشرع وأعطاهم قوة وقدرة، فأنا الآن المصلي وأنا الآن السارق، كل ذلك باختيار لا أشعر فيه بجبر، فكل من أراد أن يفعل فعلا فعله،
ولا أحد يشعر بالجهر. يعني أنا الآن أريد أن أقرأ في الكتاب ولا أستطيع. فكل من أراد يفعل فعلا فعله. وأنا يحركني ماذا شرع؟ إحنا دلوقتي كل العلم إحنا بنتكلم فيه ده أخواني، يعني الواحد كده عمال مجبور مش كالريشة مش عارف هو يختار أي كلمة. ده أنت بتختار ده وبتنحي ده الآن، بتاخد الكلام العالم ده وبتستدعي ده، ما أنتش مجبر على هذا. ولهذا نختلف، أنت تقول وأنا أقول وأنا، فين الجبر؟ كل واحد كالآلة عمال يتكلم بلا من يقول هذا الكلام. طيب ولوازمكم على هذا كجبرية، لوازمكم على هذا تعطيل بقى الشرع كله وتعطيل هذا، يبقى مش جنة ونار. لو قلنا بالجبر جنة ونار لمين؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. الإلباب ها اللي هو ايه بقى زمان بيقول بيقول ايه تاني؟ تمام. عايزين لأن الإلباب بالكسر، في حد قال كده الإلباب بالكسر؟ هو مين؟ هو إيه؟ هو اللي بكسر عندك الهمزة تحت؟ طب أنا عندي الهمزة فوق. أي الطبعتين بقى يفضل؟ إحنا مش عارفين. دايما الضبط مأخوذ من بالكسر، بباء موحدة، بضم الأولى، بتسكين الثانية. عايزين بقى دي عشان يعني إيه ننقلها بثقة، يعني ننقلها بثقة. إنما ممكن عادي وارد في الطبعات يضعوا ما شاء يعني سن ممكن يفعلها. أهو عندنا أهو يا سيد أحمد قرأ، أهو قرأ دلوقتي. قلت لأبي يا أبتي إنهم يقولون أن الله لا يتكلم بصوت. عنده ما لا يمكن تفتح حمزة إن هنا بعد ما كل قول تكسر، يبقى يقولون إن الله لا يتكلم بصوت. هي عندك أن وعندي أن، الضبط أهو اللي محطوط ده مش اسمه ضبط، ده اسمه طباعة راس. ولهذا احنا نقول ايه ينفع نقول بقى هنا خطأ مطبع، ما زي ما ابو غالي بقى يجيب لك قبل الصراط ولا بعد الصراط خطأ مطبعي. لا ما فيش قبل الصراط وبعد الصراط خطأ مطبعي، لكن اي او ضمة تحطها في الحرف ده بدل من فتحة دي نعم. ولهذا دائما الضبط يكون بالايه بضبط الحروف وهذه. ولهذا صنف العلماء في مسألة الضبط، ومن هنا تجع عندنا المصحف والايه والمحرف. نعم.